انه سواء انتم كنتم من الامم او انتم من اليهود، فانتم الاثنين محتاجين للخلاص. الامم ما قدرتش تخلص بالناموس الطبيعي، والناموس الطبيعي اللي هو الضمير، واليهود ما قدروش يخلصوا عن طريق الناموس بتاع موسى اللي هي الشريعة أو القانون بتاع موسى. فهو إدى في الإصحاح الأولاني المفهوم الأول، الأمم محتاجين للخلاص، على الرغم أن ربنا إداهم الضمير، والضمير هو صوت الله داخل كل إنسان. على الرغم أن ربنا إداهم الضمير، لكنهم الضمير ما قدرش أن هو يخلصهم، بل بالعكس هم مع الوقت لغوا صوت الضمير وانحرفوا في عبادتهم إلى عبادة الطيور والزحافات اللي هي التماسيح، فرس النهر، السحالي، الحاجات دي كلها كانت بتعبد. وكمان انحرفوا في سلوكهم لدرجة أنه انتشر بينهم المثلية، وبالتالي يقول كده القديس بولس الرسول: أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. طبعا مش معنى كده أن الله هو اللي عمل فيهم كده، لا، هم عملوا في نفسهم لما رفضوا ربنا. لأنه الإنسان لما بيرفض ربنا بيبدأ يحاول أن ياخد شبعه من مصادر تانية، فبيظن أن هو لما يشبع غرائزه ده هيريحه ويديله شبع حقيقي، لكن مع الأسف بالعكس ده بيخليه يقلق أكتر ويتعب أكتر، ويبقى عنده نوع من أنواع الأمراض النفسية، قلق شديد، عدم ارتياح، خوف من المستقبل. فبيظن ان هو طب يمكن انا ما شبعتش غرايزي بشكل كفاية، اشبعها تاني، لدرجة انه يبدأ الانسان يخترع اختراعات عشان يشبع نفسه، فيبدأ ينزل مع الاسف، يبقى يرضي شهواته الحيوانية، فينحدر من مستوى الانسان للمستوى الحيواني، فينسى النقاء بتاع الإنسان، ينسى الرقي بتاع الإنسان اللي الله خلقه على صورته ومثاله. فالإصحاح الثاني بيكمل، طب ده بالنسبة للأمم، طب بالنسبة لليهود، إحنا عندنا الناموس وعندنا الآباء، إحنا ولاد إبراهيم، وإحنا الشعب الوحيد اللي ربنا اخترنا علشان نعبده، اخترنا وإحنا مميزين عن بقية كل الشعوب، كل الشعوب دي ما بتعرفش حاجة، كل الشعوب دي شعوب دنيسة غير طهرة، لدرجة ان هم كانوا يصفوا هذه الشعوب بالكلاب. ده مع الأسف مش شتيمة، ده هم بيوصفوا الناس كده غير اليهود، وكانوا ما يسلموش على غير اليهود، واذا اضطروا يتعاملوا معهم او يسلموا عليهم يبقى ده نوع من انواع النجاسة، ودي تحتاج لغسلات عشان الانسان يتطهر. ده كان مفهومه. ولذلك بيبدأ في الإصحاح الثاني ويبكت اليهود، ويبدأ من أول الإصحاح الثاني والثالث والرابع يستمر في إنه يفهم اليهود الخطأ بتاع معتقدهم وفكرهم. فبيبدأ في الإصحاح الثاني ويقول كده: لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان، كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. بيخاطب مين في هذه الآيات؟ بيخاطب إخواتنا اليهود. يعني لما بيقول أنت بلا عذر أيها الإنسان، بيقصد بها الإنسان اليهودي، هو اللي بيدين غيره وبصص لغيره أنه هو أقل منه. لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. الإنسان لأول وهلة لما يقرأ الآية دي يقول لك طيب دي موجهة لليهود، أنا ماليش دعوة بيها. في الحقيقة إحنا خصوصا الناس اللي بتيجي الكنيسة كتير عندها المشكلة دي، عندها مشكلتين، مشكلة اسمها الإدانة ومشكلة اسمها الرياء. دي خطايا تحارب الناس اللي موجودين في الكنيسة وليهم اهتمامات دينية. فعندهم خطيتين يتحاربوا بيهم، الإدانة والرياء. فما نظنش إنه الآيات دي تخاطب اليهود من 2000 سنة، لا، أيضا تخاطبنا نحن الذين في المسيح، لأنه نصنع هذه الخطية، فناخد بالنا لئلا تكون هذه الآية موجهة لنا. الخطأ الشائع الذي يغضب الله، الناس بيتجاهلوا أخطائهم ويدققوا في خطايا الآخرين ويكبروا من شأن الخطية التي يفعلها الآخر. الخطية اللي الناس بتعملها بيكبروا منها، والخطية اللي هو بيعملها يصغر منها ويدي ليها أسباب. أصل غصب عني، أصل كل الناس بتعمل كده، أصل كنت لازم أدافع عن نفسي، أصل أنا محتاج. دايما يدي لنفسه سبب للاستمرار في الخطأ، وما يديش للناس أعذار أبدا، فبيبقى الإنسان قاسي في التعامل مع الآخر، وبيبقى حنين في التعامل مع نفسه، رغم إن هو في كم مفهوم كده لازم يكونوا موجودين. أول مفهوم إنه لولا ما الله ساتر علينا كنا كلنا النهاردة الناس ما تعمدتش معانا. يعني نتخيل كده إن الله أراد وإنه يكشف أفكارنا للي قدامنا، مين هيقعد؟ الكل واحد هيجري ويمشي، لأنه هيبقى حس نفسه إنه اتكشف. يبقى ستر الله علينا، بس هو اللي بيخلينا نبقى موجودين ونبقى بنتعامل مع الناس. لكن لو اتكشفت مشاعر قلوبنا وأفكار عقولنا، الإنسان كان ما قعدش في أي مكان وما تعملش مع حد. عشان كده في أول حاجة في صلاة الشكر يقول إيه؟ لأنك سترتنا. ما بنقولش أول حاجة لأنك سترت علينا يا رب، لم تكشف أفكارنا وخطايانا للي حوالينا يا رب، أشكرك. يبقى دي أول حاجة، الله هو اللي بيستر. بس تاني حاجة، إذا كان في الإنسان شيء كويس فدي نعمة من عند الله، وليس عشان هو كويس في حد ذاته. احنا بقينا ابناء الله، وبقينا هياكل للروح القدس، وبقينا موجودين بناخد جسد ودمه وبنتحد بيه. كل ده بالنعمه احنا خدناها واحنا صغيرين بدون ارادتنا، محدش قال لنا، محدش اختارنا، اختار لنا، احنا مختارناش، هم جابونا كده وادونا النعم دي. في يوم واحد خدنا المعموديه والميرون والتناول، يبقى دي نعمة ادها ربنا لينا. يبقى ما يصحش ان احنا نبص للآخرين باستهانة او ندينهم لانهم ما خدوش النعم دي، بل بالعكس المفروض نتعاطف معاهم، المفروض نصلي من اجلهم، المفروض نقول يا رب عرفهم طريقك ونور لهم يا رب عيون قلوبهم، يعني البصيرة الداخلية بتاعتهم، عشان يعرفوك. مش نبص ليهم باحتقار أو بإدانة أو بكراهية خالص، ونقول كده طب ربنا اختارني واداني نعم كتير، ده ما اختارلهوش وما ادالوش، أصلي من أجله، ده واجب علي أن أصلي من أجله، واجب علي أن أنا أتعامل معاه كويس علشان أبينه محبة المسيح اللي موجودة المفروض في قلب كل شخص مؤمن بالمسيح. يبقى في مبادئ دايما كده علشان موضوع الإدانة، ربنا بس بيستر علي، ربنا شوية اداني نعم كتيرة أنا ما استاهلهاش، المفروض ما انظرش أقول يا رب الحمد لله واشكرك على النعم دي، أنا ما افتخرش يا رب بحاجة، أنا ما عنديش حاجة كويسة. إذا كان فيا شيء صالح فهو بتاعك، أما الأخطاء دي بتاعتي أنا، شهواتي دي تقصير مني. يبقى دي مبادئ أساسية. المبدأ الأخير أو المبدأ الثالث، مين أنت يا إنسان عشان تدين غيرك؟ هو أنت عارف أعماق القلب بتاعت كل إنسان؟ أنت عارف الظروف اللي تعرض ليها؟ أنت عارف هو عاش حياته إزاي؟ عارف طب احتياجاته إيه؟ لا معرفش. أنت شايف شخص بيغلط لكن تعرف أكتر من كده؟ لا. طيب ما تترك موضوع الدينونة ده لله العادل اللي هو عارف أعماق القلوب وعارف الأسرار بتاعت كل نفس. مش ممكن تكون النفس اللي انت بتدينها دي تكون زي المرأة الخاطئة اللي في النهاية اكتشفنا ان هي عندها استعداد كبير للتوبة، وانه الخطية بتاعتها عن ضعف وممكن تكون عن احتياج، لكن هي عندها محبة كبيرة لربنا. وممكن الانسان اللي بيغلط يتوب. انت ما تعرفش خفايا القلوب ايه. يا ما ناس حوالينا زي موسى الأسود ومريم المصرية والمرأة الخاطئة والمرأة التي أمسكت في ذات الفعل. فلو سمحت لا تحكم حسب الظاهر، بل احكم حكما عادلا. بس أنا كإنسان ما أقدرش أحكم حكم عادل، أنا ما أقدرش أحكم غير حسب الظاهر بس، لأنه ده اللي شايفه. اللي جوه ما بيشوفوش غير الله تبارك اسمه. طيب اسكت وما تدينش حد، وقول يا رب عرف كل إنسان طريقك واغفر له الخطية بتاعته، ويا رب ما تعرضنيش في يوم من الأيام إن أنا أضعف وأغلط نفس الخطأ ده. وما تستغربوش في يوم من الأيام أحد الشخصيات جت تعترف وقالت على خطية صعبة عملتها، وكان أول مرة في حياته في حياة هذا الشخص يعمل الخطية دي، بل ما كانش حتى بيبص بعينيه ويغلط ولا بفكره. فهو بيقول في اعتراف، بيقول عارف يا ابونا انا غلطت ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي عشان انا قبليها بفترة بسيطة دنت غيري في اشخاص، شخص عرفت انه عمل الخطية دي فكرهته وعملته باحتقار وعملته ودعيت عليه وكنت بتعامل معاه بطريقة وحشة، رغم انه كان محتاج في الوقت ده ان الواحد يتعامل معاه بحب، لكن أنا احتقرته وبهدلته. فربنا أراد نزع عني النعمة وغلط ببشاعة، وغلط مش عن ضعف، ما كنتش محتاج، كان ممكن أقف قدام الخطيئة، لكن أنا عارف النعمة سابتني لأن أنا دنت غيري. طيب في بقى هنا السؤال هيجي على طول، معنى كده أنه أشوف الخطأ واسكت؟ انت تدين او تقف قدام المسألة بشكل عام لكن ما تدونش الاخطاء. يعني ايه؟ الكتاب بيقول كده، مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب، وده في سفر الامثال اصحاح 17. وبيقول في اشعياء، ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا، الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما، الجاعلين المر حلوا والحلو مرا. في أشعياء هتلاقيه في أشعياء 5. يعني إيه؟ يعني الإنسان لما يتسأل عن قضية ما من حق إن هو يدينها، من حق إن هو يقول إنه ده غلط، لكن مش من حق إن هو يدين الأشخاص الذين يفعلون هذا الخطأ. يبقى أنا بدين القضية لكن لا أدين إيه؟ الشخص. بقول إنه ده علاقة محرمة خاطئة، لكن لو لقيت شخص بيعمل كده قول ربنا يهديه، ربنا يرحمه، ربنا يعرفه طريقه، مين عارف يمكن هو تعرض لموقف صعب. يبقى في فرق بين إن أنا أتعامل مع قضية وإن أنا أتعامل مع أشخاص. طيب نرجع للآية، لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان الذي يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور نفسها. ما أنت لما بتدين خد بالك كل كلمة إدانة محسوبة عليك. أنت مش عاجبك الشخص وبتقول عليه بيعمل كذا وكذا وكذا، طب خد بالك بقى لحسن تكون أنت بتعمل ده، لأنه معنى كلامك أنك أنت عارف الخطأ وعارف الصح. يبقى أنت لو وقعت في نفس الخطية خد بالك مش هيكون لك عذر لأنك أنت عارف. عشان كده قال له أنت بلا عذر أيها الإنسان، مش أنت عارف أنه دي غلط وعمال تدين في الناس وتقول ده بيعمل وده بيساوي وده بيعمل وما يصحش. طيب معنى كده أنك أنت لو وقعت في نفس الخطية دي لازم أحاسبك حساب عسير، لأنك أنت عارف أنه ده غلط ومتأكد من كده بدليل أنك أنت بالدين اللي حواليك. يبقى ناخد بالنا الإدانة هتتحسب علينا، مكتوب علينا، لأني أنا عرفت أنه ده غلط ومع ذلك ممكن أكون أنا بعمله. الحاجة التانية الإدانة معناها إن أنا باخد مكان الله. الله هو الديان العادل. لما بدين يبقى أنا بقول لربنا لو سمحت ممكن شوية كده عشان أقعد مكانك شوية بعد إذنك، أنا بقى هحكم، أنا هقول الراجل ده المفروض ربنا ياخده. وادعي كده في الصلاة، يا رب خده، يا رب ورينا فيه يوم، يا رب على زي ما هو عمل يتعمل فيه وفي عياله. ده اللي بنقوله. طب وده غلط؟ غلط. باخد مكان ربنا وانا مش عارف حاجة وبدي عليه، وده انا مش صح. ده انا ممكن المفروض اتمنى لكل شخص ان هو يعرف طريق ربنا ويفتح عينيه. يعني بعمل عدد من الاخطاء، عدد من الاخطاء. عشان كده يكمل ويقول قديس بولس: نحن نعلم ان دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. دينونة الله حق لان هو العارف اللي جوه. دينونة الله حق لان هو رحيم وبيدي فرصه، الانسان ما يديش فرصه. دينونة الله حق لان هو صاحب الحق، ده مش من حقك انك انت تاخده. طيب يكمل: أفتظن هذا أيها الإنسان الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه وأنت تفعلها إنك تنجو من دينونة الله؟ أنت فاكر أنك أنت لما تعمل تدين وأنت بتعمل كده برضو هتنجو من دينونة الله؟ لا، الله يدين الكل لأن هو العادل، عدل، عدله عدل مطلق. الحقيقة كمان كان اليهود يعملوا كده كتير، يبصوا لكل إنسان غير يهودي ويدينوه ويبصوا له باحتقار ويقولوا عليه كلام وحش، وبعدين يقولوا ايه؟ احنا ولاد ابراهيم، احنا اللي معانا الشريعه، احنا اللي الختان، احنا اللي قمنا مختونين، دول موجودين في الغرله، دول ناس غلف وحشين مش اطهار. طب ايه رايك بقى لو طلع لك واحد من الوحشين او اللي انت بتقول عليه وحشين دول، وبقى واحد زي كيرنيليوس قائد المئة، إنسان صالح، يقول الكتاب عليه ده إنسان صالح يخاف الله ويصلي باستمرار، ده يبقى مش أحسن منك أنت؟ أنت معاك الشريعة لكن أنت بتشتغل بيها ولا لأ؟ ما عملتش بيها. طيب لو شخص معهوش الشريعة ومش عارفها ومع ذلك نفذ اللي فيها، وانت معاك الشريعة وما نفذتهاش، يبقى مين أحسن أمام الله؟ اللي نفذ. طيب في الحالة دي الختان بتاعك ملوش قيمة، الختان بتاعك ده علامة، لازم عشان العلامة دي تثبت ويكون لها قيمة تبقى أعمالك تساوي كلامك، تبقى انت تطبق الكلام اللي الكتاب بيقوله لك، لكن لو ما طبقتوش يبقى كل ده ملوش قيمة أمام الله. يكمل ويقول: أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. ودي آية صعبة لأنها بتخاطب كل واحد فينا، على الرغم أنه كانت موجهة لليهود في الإصحاح ده، لكن في الحقيقة هي موجهة لكل إنسان في كل زمن. أيوة، إحنا بنستهين بلطف الله وإمهال وطول أناته. إحنا بنعمل الخطية وإحنا عارفين وربنا شايفنا ومع ذلك ما بنخافهوش. إحنا بنعمل الخطية وبعدين نقول الله غفور رحيم طويل الأناه ونادم على الشر، معلش. ما نعمل الخطية وبنقول أصل الله هيستر علينا، لحد إمتى؟ دي استهانة بلطف الله وإمهاله وطول أناته. هو مستني علشان تروح للتوبة، لو ما رحتش للتوبة هيحصل إيه؟ هنكمل ويقول إيه: ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تسخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. أنت أهملت واستهنت برحمة ربنا ولطفه وإمهاله، وبعدين طب ما كل خطية بتعملها موجودة في الحساب بتاعك بتحوشالك، هتكتب في اليوم، هتفتح الأصفار وتكشف الأعمال وكل واحد هيقدم الأعمال اللي عملها. زي ما بنقول كده في التسبحة، يأتي الشهداء حاملين عزباتهم، ويأتي الصدقون حاملين فضائلهم. وانت هتبقى تقدم ايه؟ خطايا، إدانة، غضب، تذمر. وهو كل واحد هيقدم. في النهاية انت بتحوش، بتحوش في الايه؟ بتحوش عندك في الكتاب بتاعك. وعلى قد ما تحوش هتتحاسب، لأن الله عادل. الله مش بيحوش لك. ساعات يقول لك ده ربنا محوش لي. لا، انت بتحوش لنفسك. هو مش محوش حاجة، ده هو مش عاوز يحوش حاجة خالص، انت اللي بتحوش لنفسك. عشان كده قال تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب، واستعلان دينونة الله العادلة، اللي هو يوم الدينونة ده. هيبقى استعلان، يعني هيبقى يوم علني. الكل هتبقى، كل حاجة هتبقى علنية ومكشوفة وواضحة للكل. دلوقتي وقت لطف، وقت توبة، تقول أنا. بعد كده مفيش فرصة تاني، زي ما بيقول قداسة البابا شنودة، مفيش غير إيه؟ الدينونة. مفيش توق، مفيش مغفرة، مفيش رحمة، مفيش لطف. خلاص، دي الفرصة دي موجودة دلوقتي. بعد كده مفيش غير الدينونة. ويكمل ويقول الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. وهنا السؤال، يعني الأعمال لها دور؟ آه. طب والإيمان ليه دور؟ ليه دور. الإيمان والعمل بيكملوا بعض. أعمالي لوحدها بدون إيماني بالفداء والخلاص ملهاش دور. إيماني وحده بس بدون أعمال تثبت هذا الإيمان في الحقيقة يبقى إيمان نظري، إيمان ملوش قيمة حقيقية أمام الله. الإنسان المؤمن إيمان حقيقي لازم سلوكه هيساوي، يعكس إيمانه، لازم سلوكه يعكس إيمانه. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية. يعني إيه؟ بالنسبة للناس اللي هم بيعملوا الأعمال الصالحة في صبر باستمرار، ودي حاجة مهمة. ساعات الإنسان بيعمل العمل ومستني الجزاء، أو مستني أن ربنا هيكافئه، بيستني المكافأة على طول، كأنه هو شغال كعبد. ده فرق بين العبد وبين الابن. العبد بيعمل العمل علشان ياخد المكافأة، الابن بيعمل العمل عشان بيحب. يبقى في فرق كبير بين الابن وبين العبد. أنا بعمل العمل الصالح لأنه أحب سيدي، وبعمل العمل الصالح رغم إنه ممكن الظروف بتاعتي تكون مش حلوة. يبقى أنا كده ابن مش عبد. العبد بس هو اللي ينتظر المكافأة، آخد وأدي، أدي وآخد، أدي وآخد. لكن الابن لا، الابن بيعمل عمل ومش منتظر المكافأة، أو بمعنى أصح مكافأته في الأبدية. وهو بيعمل العمل الكويس عارف انه فيه اغراءات، وعارف انه فيه جهاد بيقوم بيه ضد نفسه، ضد شهواته، ضد رغباته. لكن كل ده عارف في النهاية انه هياخد عليه مجد وكرامة في الحياة في الارض، واخيرا هينال عليه الجزاء الحقيقي في الحياة الابدية. واللي قال كده السيد المسيح على فكرة، قال الحق الحق أقول لكم، لا يترك أحد أبا أو أما أو إخوة أو أخوات أو زوجة أو أولاد أو إلا ويرث هنا 100 ضعف وفي الحياة الأبدية. يعني هياخد هنا 100 ضعف، وفي الحياة كمان بعد موته هياخد الحياة الأبدية. هتلاقوه موجودة في مرقس 6. فبياخد مكافأة مرتين، مش مكافأة واحدة. وبياخد أحلى مكافأة، هي إيه؟ طول ما أنا عايش معاه مرتاح، عندي سلام، سعيد من جوه، فدي مكافأة تاني باخدها على الأرض. يبقى أنا باخد سعادة من جوه، باخد سلام، باخد فرح، اللي هي ثمار الروح القدس طول ما أنا على الأرض. رغم المشقات، واخد معونة، واخد يد الله سنداني. طب وفي وبعد كده عندك الحياة الأبدية، هاخدها طول حياتي أعيش معاه. يكمل ويقول: وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون للحق بل يطاوعون للإثم فسخط وغضب. فسخط وغضب، التحزب يعني التعصب. طب مين دول المتعصبين دول؟ اللي رفضوا الإيمان، اللي رفضوا المسيح. أو هنا بيقصد بها في الحقيقة تحديدا اليهود المتعصبين للجنس بتاعهم، متعصبين لليهود، وكانوا في الفترة دي رافضين إنه الأمم يدخلوا الإيمان بالمسيح من كتر تعصبهم، وكانوا حاطين شرط علشان دول يبقوا مسيحيين يبقى الأول يبقوا يهود وبعدين يحصل لهم ختان وبعدين يلتزموا بالشريعة. يا نهار أبيض، ده انتوا نفسكم كيهود معرفتوش تلتزموا بالشريعة التزام كامل، عاوزين الأمم يلتزموا بالشريعة ليه؟ عشان ايه؟ فكانوا متعصبين جدا جدا. وينطبق عليهم الآية اللي قالها السيد المسيح: تطوفون البر والبحر لتكسبوا دخيلا واحدا، ومتى وجدتموه تجعلون ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. بتجروا شمال ويمين عشان تخلوا واحد وثني، خلوه يهودي، وبعد ما يبقى يهودي هتعلموه ايه؟ الرياء، النفاق، الإدانة، المظهرية. هو ده اللي هتعلمه لهم، هتخلوه ايه؟ ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. فده التعصب، التحزب. طب وده يمسنا في حاجة؟ تلاقوا عندنا حتى جوه الكنيسة في تعصب وفي مجموعات، لدرجة انه بتصل لبعض الأحيان يقول لك دي مجموعة أبونا فلان، ما تتعاملش مع مجموعة أبونا علان. دول الناس بتوع الألحان، ما بيتعاملوا مع الناس بتوع الترانيم. دول الناس بتوع خدمة كذا، ما بيتعاملوش مع خدمة كذا. في موجود كذا. دول أصحاب فكر ينتمي لأنبا فلان، ودول أصحاب فكر ينتمي للأنبا فلان. فما بيتفقوش مع بعض في الحقيقة. هم بيتعاملوا مع بعض بنوع من أنواع الجفاء، بنوع من أنواع ما بنقدرش نقول كراهية في الكنيسة، نوع من أنواع يعني عدم الارتياح. كراهية، هي كراهية، هو تعصب وتحزب. وفي الآخر كلهم خلال 5 6 سنين مش هيبقوا موجودين في الكنيسة، لأن التعصب والتحزب يعمل كراهية، والكراهية ما تخليش الإنسان يستمر، يتحول لإنسان منافق عنده كبرياء مش قادر يتمتع بمحبة المسيح، فما بيقعدش كتير، بيمشي ويسيب المكان. كل إنسان بيبقى عنده دايما صوتي تأثير، بيتأثر بصوتين: صوت اسمه صوت الحق، ده صادر من الروح القدس، وفي إنسان العادي بيبقى عنده صوت الضمير، ده اللي هو سميه الناموس الطبيعي. ده كل البشر، حتى لو الإنسان مش مسيحي عنده حاجة اسمها الضمير، بس الضمير متغير، بيتغير من مكان لمكان، وبيتغير من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية، لأنه الصح اللي في أماكن معينة ممكن يكون غلط في أماكن تانية، والغلط في أماكن معينة ممكن يبقى صح في أماكن تانية. يبقى في صوت اسمه صوت الحق عن طريق الضمير اللي هو الصوت اللي ربنا وضعه في الإنسان، أو عن طريق الروح القدس، ده حاجة بيتمتع بها الإنسان المسيحي بس. وصوت الروح القدس ما بيتغيرش وما بيتأثرش باختلافات الزمن والمكان. في صوت تاني اسمه صوت الخطية، ده صادر من إيه؟ الشهوات اللي جوايا، غرايزي، وممكن تكون غرائز جسدية وممكن تكون غرائز نفسية، زي الكبرياء، محبة المال، محبة الشهرة. دي غريزة إيه؟ جسدية ولا نفسية؟ نفسية. حب الأكل دي غريزة جسدية، حب النوم غريزة جسدية، علاقات الجسدية غريزة جسدية. يبقى في صوت اسمه صوت الحق، وفي صوت اسمه صوت إيه؟ الخطية. علينا إن إحنا نطيع صوت الحق ونبتعد عن صوت الخطية. شدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني. يبقى الإنسان اللي بيفعل الشر ربنا بيديله فرصة، بس في النهاية لو استمر في شدة وضيق. في غضب الله معلن على فجور الناس واسمهم زي ما قال في الإصحاح الأولاني. طب ليه يا رب اليهودي أولا ثم اليوناني؟ لأنه اللي عنده كتير يطالب بأكثر، واللي عنده قليل يطالب بقليل. احنا سمعنا النهاردة إنجيل الوزنات، اللي عنده 5 عاوزين منه 5، واللي عنده 2 عاوزين منه 2، وفي واحد خد واحدة، لو كان قدم واحدة كان ربنا قبله، لكن هو ما قدمش. يبقى أنت يا يهودي عندك شريعة مكتوبة، وعندك خبرات وحكايات مع الله، وعلاقات حلوة وقصص حلوة، وعندك أنبياء وآباء عرفوك طريق الله. هل هتتحاسب زي الإنسان الوثني اللي ما عندوش غير صوت الضمير بس؟ لا، أنت تتحاسب أكتر. وبعدين يكمل ويقول: ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني. زي ما فيه شدة وضيق على الخطية، فيه مجد وكرامة على الأعمال الصالحة. كل من يفعل الصلاح، برضو اليهودي أولا ثم اليوناني. ما أنت يا يهودي لو عملت الصلاح زي ما مكتوب في الناموس هتاخد مجد أكتر. ليه؟ لأنك أنت عملت صلاح أكتر. الإنسان الوثني ما عندوش القوانين دي، ما عندوش الوصايا دي، فما بيقدرش يعملها. لكن أنت عندك وعملت بيها، يبقى هتاخد مجد وكرامة أكتر طبعا، لأنك عملت أكتر، نفذت أكتر. الله عادل، عادل في العقوبة وعادل في المكافأة. عشان كده يقول: لأن ليس عند الله محاباة. ده في العدد اللي بعده: ليس عند الله محاباة، لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان. كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان. طب لما هو أخطأ بدون الناموس، إزاي بدون الناموس يهلك؟ يعني إيه؟ يعني كل واحد وثني ما قراش الشريعة بتاعت موسى النبي في أسفار الخروج والعدد واللويين والتثنية، ما يعرفهاش. طب يهلك ليه؟ هو هيهلك لأنه ربنا لما هيجي هيحاسبه مش هيحاسبه على الشريعة، هيحاسبه على صوت الضمير اللي جواه. إزاي يعني؟ ناخد مثلا قايين لما قتل هابيل، وربنا كشف إنه هو قتله، قايين قال إيه؟ قال: خطيتي أعظم من أن تحتمل. طب كان في شريعة مكتوبة ساعتها؟ لا. كان موسى النبي استلم شريعة؟ لا. طب قايين عرف منين إنه خطيته بشعة ومش ممكن تحتمل؟ عرف منين؟ عرف عن طريق صوت الضمير اللي ربنا حطه. إذن فيه صوت اسمه الضمير، ربنا حطه جوه كل إنسان، بيعرفه الخطأ. مش بس يعرفه الخطأ، يعرفه كمان درجة الخطأ، لأنه قايين قال: ذنبي أكثر من أن يحتمل، صعب. يبقى فيه صوت، بناء على هذا الصوت ربنا هيحاسب الإنسان. يبقى كل واحد ربنا هيتحاسبه بناء على اللي إيه؟ اللي وصل له. انت ما عندكش ناموس، بس انت ضميرك قالك انه ده غلط، ومع ذلك عملت الغلط، هتتحاسب. واحد زي ابي مالك، ملك جرار، لما راح لابراهيم ومعاه سارة، ابراهيم قال لسارة: ما تقوليش ان انت مراتي، قولي اختي. كان خايف، كان ضعف، ضعف يعني حالة ضعف عند ابراهيم. فالملك لما شافها اعجب كده بشكلها، فضمها على الزوجات بتوعه. فربنا قال له: انت هتغلط، دي مرات حد. فأبي مالك انزعج وعرف انه كده هيغلط غلط كتير. انا ما كنتش اعرف، انا لو عارف ان هي مراته ما كنتش قربت. طب وانت عارف منين ان دي خطيه؟ في ضمير موجود بيعرفه. يوسف هرب من امراه فطفار، هو كان في شريعه مكتوبه ساعتها؟ لا، بس هو عارف انه ده غلط، الضمير بيقول له ازاي اخطئ الى الله الذي في السماء، هرب. يبقى هم كانوا عارفين وقدروا ان هم يعيشوا صح ويبعدوا عن الخطيه. يبقى ربنا هيحاسب كل انسان بحسب اللي هو وصل له. ما قدرتش تطاوع صوت الضمير هتهلك، فبدون الناموس تهلك. طب وإذا أخطيت؟ أنت وصل لك الناموس والشريعة والوصايا وما نفذتهاش، يبقى هتدان. وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان. وكل ما الإنسان يوصل له أكتر، كل ما الحساب يبقى أتقل والمسؤولية تبقى أصعب. لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار عند الله، بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. كتير جدا بيوعظ وكتير جدا حافظ، ولكن مش كتير بيشتغل. وفي العكس، في اللي ما بيتكلمش لكن بيشتغل. ففي نوعية مشهورة بتعظ وتتكلم وتقول آيات لكن ما بتنفذهاش في حياتها. لا، اللي عاوز يبقى ليه علاقة بربنا اللي بيعمل بالوصية، مش اللي حافظ الوصية حفظ نظري. لأنه إذا كان على الحفظ، الشياطين أيضا حافظين، والشيطان جه وحارب السيد المسيح من خلال آية موجودة في الكتاب المقدس في سفر التثنية. قال كده، ده من خلال آيتين كمان مش آية واحدة. ده الشيطان. يبقى المفروض ان انا الموضوع مش موضوع حفظ، الموضوع موضوع بشتغل بنفذ اللي انا حفظته ولا لا. وخدوا بالكم، اللي حافظ وما بينفذش بيبقى سبب عصره للي حواليه، وكل اللي حواليه يقول لك ما طول النهار في الكنيسه وادي هو بيعامل ولاده بالشكل ده، يبقى اللي ما يروحوش احسن. ما طول النهار بيوعظ وده واعظ مشهور وحرامي في الشغل بتاعه. لا يا عم، اللي بعيد عن الكنيسة أحسن. فيبقى سبب عصر للآخرين، فخطيته بتبقى بشعة. لما واحد عادي بعيد يغلط عادي، ما هو بعيد، لكن لو واحد قريب وغلط، يا نهار أبيض، ممكن يتسبب في إنه آلاف من الناس تبعد لأنها عُعصرت. إذا كان ده حال الناس اللي بتتكلم بالآية وبالإنجيل وقيل وقال، يبقى احنا الناس بقى اللي بعيدة أحسن. فبتبقى مشكلة كبيرة. عشان كده السيد المسيح قال إيه؟ ويل للذين يأتي بواسطتهم العصرات، خير له لو كان علق عنقه بحجر الرحى وطرح في البحر. طيب، نكمل بعد كده ونقول: لأن الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. ودي نفس الفكر. فيه ناس زي كيرنيليوس كده، زي أهل نينوى، كان يعرف الناموس؟ لا. كان حافظ شريعة؟ لا. لكن كان بيتقي الله؟ آه. كان بيصلي؟ آه. كان بيساعد الفقراء؟ آه. الرجل ده أحسن من الناس اللي عندهم الناموس وقاريين وما بينفذهوش. الرجل ده رغم ان هو ما عندوش قانون، ما هو ناموس يعني قانون، لكن هو كان أحسن من اللي عندهم القانون، لأنه طبق كل حاجة صح. على الرغم ما عندوش قانون لكن مشي صح. ما فيش قانون عنده للمرور بس التزم بالطريق. لا، ده أحسن من الشخص اللي عنده وما التزمش. نكمل ونقول: الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم في بينهم مشتكية ومحتجة. دول مين دول؟ الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم، الناس اللي هم نفذوا كلام ربنا رغم أنه ما عندهمش شريعة. إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب، كل دي أسماء عظيمة وقديسين عظماء، وما كانش عندهم في أيامهم، ما كانش لسه في ناموس اتكتب. فأنت يا يهودي مفتخر ليه؟ أهو دول هم الناموس كان في قلبهم، كانوا عايشين مع ربنا فما كانوش بيغلطوا، كانوا بيحبوه فما كانوش بيغلطوا. يكمل ويقول: في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. في النهاية، في يوم الدينونة العظيم، الله هيدين، بس هيدون ايه؟ سرائر الناس، اعمقهم، افكارهم، رغباتهم اللي جوه وما ظهرتش دي بقى ربنا هيدينها. هيدينها ازاي؟ بيسوع المسيح الديان العادل. هو الديان العادل، وده البشارة اللي انا بكرز بيها، يعني إنجيلي هنا معناها بشارة مفرحة، اللي أنا القانون اللي أنا بكرس فيه، العقيدة اللي أنا بنادي بيها هي دي، أن السيد المسيح هو الديان العادل اللي هيجي في اليوم الأخير ويدين كل إنسان بحسب السرائر بتاعته، بحسب أفكار قلبه، بحسب الشيء اللي جواه. هوذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله. اليهود كانوا يفتخروا بإيه؟ بالختان. يفتخروا بإيه؟ إنهم أولاد إبراهيم. يفتخروا بإيه؟ بإنهم عندهم الناموس. وبعدين هم ده افتخارهم، الناموس بالنسبة لهم ما كانوش بيطبقوا في حياتهم، لا، لكن يتفخروا بيه قدام الناس. أنا بتناول كل أسبوع، أنا بقرأ الإنجيل يوميا. بتطبق؟ هو ده السؤال، بتطبق؟ يبقى أنا بفتخر؟ لا، أنا مش عايز أفتخر، أنا عاوز أطبق، أنا عاوز أطبق الوصية، مش أفتخر إن أنا قريتها وحفظتها بس، الأهم إن أنا أطبقها في حياتي، لأن حفظي ليها إدانة هتدني. أنت مش حفظت؟ آه. قريت؟ آه. يعني عرفت؟ آه. ما طبقتش ليه؟ طب وغيري؟ غيري جايز ما يكونش عارف، ما بيعرفش يقرأ، الوصية ما وصلتلوش، لكن أنت ما عندكش حجة. ويكمل ويقول: وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلمة من الناموس. كل ده بيخاطب اليهود، أنت من خلال الشريعة بتاعت موسى تعرف تميز ومتعلم وفاهم. وتثق إن قائد للعميان ونورا للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس. دي كان اليهود لما يجوا يبصوا للأمة يقول لك كده: الأمم دول إيه؟ عميان. الأمم دول إيه؟ نور في دول في الظلمة، عايشين في الظلمة. دول إيه؟ دول أغبياء. فكان يقول على نفسهم كده: نحن قادة للعميان، إحنا نور للذين في الظلمة، اللي هم الأمم يعني، إحنا نهذب الأغبياء. ولك صورة العلم والحق في الناموس. وطبعا ليك صورة حلوة إنك أنت فاهم وعارف. دي صورة، مظهر في تفاخر، فيه إدانة، في كراهية للآخر. هل ده مقبول أمام الله؟ أن الوثني ده جاهل، أعمى، عايش في الضلمة، غبي، مش فاهم حاجة. وبعدين وانت، انت كويس مش كده؟ اه. طيب تعال نقول لك: فأنت إذن الذي تعلم غيرك، ألست تعلم نفسك؟ طب انت اللي فاهم وشايف كده، طب مش تطبق على نفسك؟ الذي تكرز ألا يسرق، أتسرق؟ الذي تقول ألا يزني، أي الذي تقول ألا يزني، أتزني؟ الذي تستكره الأوثان، أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس، أبتعدي الناموس تهين الله؟ ده إيه اللي بيحصل ده؟ آه، ده اللي كان بيحصل. أنت عمال تتفاخر وعمال تقول وعمال تسوي، والزنا حرام والسرقة حرام. اليهود كانوا بيبيحوا لليهودي إنه يسرق هياكل الأوثان، لأن هياكل الأوثان دي نجسة ممكن أسرقها. اليهودي كان ضد الزنا، ومع ذلك لما أمسكت المرأة في ذات الفعل والسيد المسيح بدأ يكتب على الأرض، كتير من المفسرين بيقول إن هو بدأ يكتب خطايا الناس اللي مسكوها، والبعض قال إنه بعض من هؤلاء الناس قد فعل الخطية مع هذه المرأة أو غيرها، فاتكسف من نفسه وجري. حتى الإنجيل يقول كده: فابتدأوا من الشيوخ حتى الشبان. انت بس ربنا ستر عليك، بتفتخر بإيه؟ انت عملت تعلم وعملت تبقى ديك مظهر حلو، حرام. فأنت إذن الذي تعلم غيرك، ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز ألا يسرق، أتسرق؟ الذي تقول ألا يزنى، أتزني؟ هو ده اللي بتعمله، خد بالك من نفسك. لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب. والآية دي آية صعبة جدا، لأنها مع الأسف هتنطبق على كل واحد منا. كل واحد منا لا يلتزم بوصايا الإنجيل يجدف على اسم الله القدوس بسببه. يقول لك هم دول أتباع فلان، والعكس في ناس كتير يقول لك أنا عاوز واحد منكم، ليه؟ أصل كنتوا ناس أمنا. لكن لو حد بيهزر جوه الكنيسة يبقى شكلنا إيه؟ عاوز أقول لكم على موقف حصل يوضح الفكرة. يعني في يوم من الأيام في 2 شباب في الشارع، الكلام ده كنت قبل الرسالة، فسامحهم بيتكلموا مع بعض بيقولوا إيه؟ مع الأسف أنا هقول لكم الجملة اللي قالوها، أنا عارف إن الجملة صعبة بس هو ده اللي اتقال. تعالى يا واد نقف قدام الكنيسة، هم 2 مش مسيحيين، تعالى يا واد وقف قدام الكنيسة لحد بالليل، هتلاقي حفلة، هتلاقي الناس اللي مش لابسة الحاجات اللي بتشوفها في التلفزيون هتلاقيها موجودة عندهم. مش كده بيجدف على اسم الله بسببنا؟ في مرة واحدة كانت غير مسيحية دعت زميلتها المسيحية للفرح، فالفرح كانت يعني في قاعة خاصة بمسجد يعني، فبتقول لها ايه؟ بتقول لها بس يا فلانة لو هتحضري اوعى تلبسي اللبس اللي بتلبسوه في الكنيسة، ما ينفعش، مش هيدخلوكي. على فكرة ما كانتش بتقول لها الكلام ده على سبيل الكراهية ولا التهزيق يعني، ده هي بتتكلم بناء على هي شافته. فشوفوا احنا وصلنا لحد فين، لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم كما هو مكتوب. ما نزعلش، ما نزعلش من الحقيقة مهما كانت وحشة، أصل احنا هنودان، هنودان اسم الله بيجدف عليه بسببنا. فإن الختان ينفع إن عملت بالناموس، ولكن إن كنت متعديا الناموس فقد صار ختانك غرلة. الختان حل والناموس حل لما تشتغل بيه، الوصية حلوة لما بتكون بتطبقها، الوصية مش حلوة ملهاش قيمة لو انت ما بتطبقهاش. الناس اللي عاشوا الإنجيل هم اللي أثروا في حياتنا أكتر من الناس اللي وصلوا. لو جيت لكل لينا كده احنا كمسيحيين نقول أكتر ناس انت متأثر بيهم مين، متتصلي بيهم مين؟ أنبا برقاب، البابا كرولس، أبونا فيلتاوس، هنلاقي معظمها أسماء ملهاش عظات، ملهاش كتب، ملهاش كلام، لكن ليها تأثير. عاشت، اللي ليه تأثير اللي عاش مش اللي اتكلم كتير. مش معنى كده ان احنا ما نكلمش، مش معنى كده ان احنا ما نوعش، مش معنى كده ما نعلمش، لأنه هلك الشعب من عدم المعرفة. لكن ده لازم يساوي ده، وأكتب أعمالي تبعا لأقوالك زي ما بيقول الدس الغرغوري. إحنا خلاص فضلنا حاجة بسيطة، إذا إن كان الأغرل يحفظ أحكام الناموس، يعني الشخص الوثني لو هو بيطبق أحكام الناموس، أفما تحسب غرلته ختانا؟ يعني لو شخص ما خدش الختان والطهارة ومع ذلك طبق الشريعة وماشي بيها، مش ده يبقى ربنا هيحسبه كأنه هو خد الختان؟ هيحسبه كأنه خد الختان طبعا. يبقى الأهم هو إيه؟ التطبيق، مش مجرد يقول الإنسان يتفخر يقول أنا واخد نعمة، أنا واخد نعمة. ما هالنعمة دي هدينك، ما هالنعمة دي حاجة حلوة أنت خدتها، ربنا هيدينك عليها، اللي خد كتير زي ما قلنا هيتحسب كتير. وتكون الغرلة التي من الطبيعة وهي تكمل الناموس تدينك أنت الذي في الكتاب، والختان تتعدى الناموس. يعني إيه؟ يعني الإنسان وهو ما خدش الختان ومع ذلك بيطبق الناموس هيدينك أنت يا إنسان يلي عندك النعمة ومع ذلك إيه؟ بتتعدى الوصية. خدوا بالكم الإنسان المسيحي عنده نعمة، عنده الروح القدس، عنده أسرار، الإنسان العادي ما عندوش كل ده. فأنت عندك كتير قوي، عشان كده مع الأسف هتتحاسب كويس قوي. ويكمل الكتاب ويقول لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختانا. ومن مين اليهودي؟ بل اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان الذي مدحه ليس من الناس بل من الله. يعني الإنسان بيعمل في الخفاء هو ده الإنسان المقبول عند الله. ختان القلب بالروح دي موجهة لكل واحد مننا، الروح القدس في كل واحد، لكن مش مالي قلب كل واحد. دي المشكلة، احنا ساعات بنحزن روح الله، ساعات بنطفئ روح الله، ساعات نقاوم روح الله. دي كلها تعبيرات كتابية، لا تحزن الروح، لا تطفئ الروح، لا تقاوم الروح. الروح القدس جوانا بيدفعنا للصح واحنا بنرفض وبنأجل. الروح القدس جوانا بيرشدنا واحنا بنرفض انه نمشي حسب ارشاده. دي ختان القلب بالروح، يعني نخلي مشاعرنا اللي بيحكمها روح الله اللي جوانا، مش بيحكمها العالم والغريزة، بيحكمها روح الله. روح الله هو الذي يقودها، روح الله هو الذي يرشدها. هو ده ختان القلب بالروح، اللي مدحه ليس من الناس بل من الله. الله يعطينا ان احنا نعيش هذه الحياة ونبتعد عن مظاهر الرياء والإدانة. ورغم انه هذا الإصحاح موجه لإخواتنا اليهود في هذا الزمن، لكن هتلاحظوا انه الوصايا اللي فيه تنطبق علينا احنا في زمننا ده، وتنطبق بوضوح وبقوة. ربنا يعطينا ان احنا ما نعيش حياة الإدانة والرياء، ونترك روح الله هو الذي يقودنا ويرشدنا. ولله المجد دائما أبديا، أمين. أخيرا يا رب وليس أخيرا، بشفاعة والدك القديس تهد على العذراء مريم، شفاعة جميع الملائكة والشهداء والقديسين،